العلم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المقام في موضعين، أحدهما في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته على الفساد في العبادات، والثاني في الدلالة على الفساد وعدم دلالته في المعاملات بالمعنى العام على ما تقدم. أما في العبادات فلا ينبغي الشك في دلالة النهي على الفساد بلا فرق بين أن يكون النهي المبحوث في المقام نهيا تهليميا كاشفا عن المبغوضية في نفس العمل في ذاته مع قطع النظر عن إضافته إلى المولى، بحيث إن هذا العمل كسائر المحرمات الإلهية كالصوم يومي العيدين بناء على القول بحرمته الذاتية، وكصلاة الحائض أيضا بناء على ذلك، من أن هذا العمل في نفسه مبغوض للمولى وفيه مفسدة ملزمة داعية إلى النهي. بناء على هذا دلالة النهي على الفساد واضحة، فإن ما كان مبغوضا للمولى يستحيل أن يتقرب به وأن يكون مصداقا للمأمور به ومسبتا للواجب أو غير الواجب من العبادات. ما يكون مبعدا بالفعل يستحيل أن يكون مقربا، وهذا واضح جدا، يعني لا يحتاج إلى البحث. والظاهر أنه لم يقع في ذلك أيضا خلاف. وأما قولنا إن هذه عبادة ملهي عنها، يعني فرضنا أنها عبادة، فقد مر الكلام في ذلك أنه لا نعني بذلك أنها عبادة بالفعل، وإلا فكيف يمكن أن يكون الحرام مما يتعبد به لله سبحانه؟ بل المراد بقولنا إنها عبادة، يعني إن هذا العمل عمل لو أمر به لكان أمره أمرا عباديا، وكان لا يسقط الأمر إلا بقصد التقرب به من المولى. صوم يومي العيدين أو صلاة الحائض مثلا أو صوم الحائض من هذا القبيل. لو فرضنا أن يومي العيدين كان يصح الصوم فيهما، كان حال هذا الصوم حال الصوم في سائر الأيام، في أنه عبادة من العبادات، وكذلك الصلاة المنهي عنها كصلاة الحائض. لو فرضنا أنها كانت مأمورا بها كانت حال هذه الصلاة حال غيرها من الصلوات، في أنها من العبادات، لا أن الفعل مع فرض أنه منهي عنه وحرام ومبغوض مع ذلك عبادة. فالمراد بالنهي عن العبادة يعني النهي عن عمل من شأنه أن يكون عبادة على تقدير الأمر به لا على الإطلاق. فسنخه سنخ العبادات، يعني من سنخ العبادات، ومع ذلك حرام، لا أنه عبادة بالفعل ليقال أنه كيف لا يصح، لا يحكم بصحته ما فرض أنه يقع عبادتان. فعلى ذلك لا ينبغي الإشكال في فساد مثل هذه العبادة، يعني عدم كونه مصداقا للمأمور به، لا ينطبق المأمور به على هذا الفرد لأنه منهي عنه ومبغوز، وما كان مبغوزا ومنهيا عنه لا يقع مقربا ومسقطا للامر بهذا ظاهر. واما لو كان النهي نهيا تشريعيا فرضنا ان العمل في ذاته ليس من المحرمات، فلو فرضنا ان الحائض صلت ولكن لا بداعي الامر بل بداعي التمرين مثلا ارادت ان تعلم بنتها الصلاه فصلت من اولها من اول الصلاه الى اخرها لا بعنوان انها مامور بها، بل اتى بذات هذا العمل بقصد التعليم و ارادت بذلك تعليم غيرها الصلاه مثلا. اذا قلنا ان هذا العمل لا دليل على حرمته فانها لا تصلي كما كانت تصلي في سائر الايام، بل انها تاتي بذات عمل لا بداعي الامر بل بداعي اخر من الدواعي كالتعليم، وهذا ليس بحرام، بل المحرم هو العمل الماتي به بعنوان اضافته الى المولى والحرمه التشريعيه. ايضا دلاله النهي على النهي التشريعي دلالته على الفساد واضحه، فان التشريع نهي عن العمل نهيا تشريعيا يدل بالملازمه على ان هذا الامر عمل غير قابل للاضافه الى المولى سبحانه. فإذا فرضنا أن أحدا أضافه إلى المولى سبحانه كانت هذه الإضافة محرمة ومبغوزة من مبغوزة للمولى، ليس في هذا العمل قابلية الإضافة إلى المولى أصلا، ولذلك نهى المولى عن ذلك. فنستكشف بهذا النهي أن هذا العمل ليس بمأمور به لا محاله، إذ لو كان مأمورا به يعني كان من مصادق المأمور به كان قابلا للإضافة إلى المولى لا محاله. فمن النهي التشريعي نستفيد أنه ليس من مصادق المأمور به، ولذلك لا يكون قابلا للإضافة من المولى فيحكم بفساده لعدم الأمر. وكذلك يستكشف من هذا النهي التشريعي أنه لا ملاك فيه أيضا، إذ لو كان فيه ملاك قابل لأن يتقرب به من المولى لم يكن منهيا عن تشريعان، لماذا نهى المولى عنه تشريعان؟ فإنه قابل للإضافة به إلى المولى غير أنه لم يؤمر به لمانع نفروز من الموانع، وإلا ففيه ملاك قابل لأن يضاف إلى المولى من جهة ذلك الملاك بالنهي التشريعي. كما أننا نستكشف أن الفعل ليس من مصادق المأمور به وغير قابل للإضافة إلى المولى، كذلك نستكشف أنه لا ملاك فيه أيضا، يكون بذلك الملاك قابلا للإضافة إلى المولى، وإلا لم يكن هذا العمل تشريعا بل كان قابلا للإتيان به متقربا إلى المولى فكان بل فيحكم بصحته. فالنهي التشريعي يدل على الفساد لا محالة، وأن هذا العمل غير قابل للإضافة إلى المولى من جهة الأمر ومن جهة الملاك، على أننا ذكرنا غير مرتين أنه لا طريق لنا إلى استكشاف ملاكات الواقعيه من ناحيه الامر، فاذا فرضنا ان الفعل غير مامور به فمن اين لنا ان نستكشف الملاك حتى مع قطع النظر عن النهي، فكيف وانه منهي عنه ومبغوز للمولى بهذا العنوان. فالظاهر ان تفيل الكلام في المقام لا اثر له، وهذا من الواضحات، وان العباده المنهي عنها العباده فاستناها، يعني امل لو امر به لكان امره عباديا لا انه بالفعل عباده. سنقه سنق العبادات، الظاهر انه لا يشك في ذلك، في ان مثل هذا العمل اذا تعلق به النهي من قبل المولى وكان النهي نهيا ذاتيا او نهيا تشريعيا، على كلا التقديرين يستكشف ان العمل غير قابل للتقرب به الى المولى، فيحكم بفساده، يعني عدم انطباق المامور به على هذا الفعل لا محاله، فلا حاجة الى التفصيل. واما الكلام في المعاملات، اذا فرضنا نهيا من المولى قد تعلق بمعاملة من المعاملات، قد يفرض ان هذا النهي نهي ارشادي الى الفساد من الاول، والا فالفعل لا يكون بمحرم اصلا وليس فيه اي مبغوضيه. غايه الامر ان الشارع لم يمزه هذه المعامله كالنهي عن بيع الغرر مثلا، لا يحتمل ان بيع الغرر يكون محرما من المحرمات الالهيه، يعني من ارتكب هذا البيع على انه لا يصح فقد ارتكب محرما، لا يحتمل ذلك، وانما يكون هذا نهيا بمعنى الفساد، يعني حكم بالفساد ابتداء، ولكن الصورة صورة نهي. في الواقع هذه جملة خبرية، يعني أن هذه المعاملة ليست بممزات شرعا، وهذا كثير في أبواب البيع، في أبواب النكاح، في أبواب الطلاق وسائر أبواب المعاملات. النهي في هذه الموارد فحسب المتفاهم العرفي لا يكون إلا إرشادا إلى اعتبار قيد في هذه المعاملة، قيد وجودي أو قيد عدمي، وأن المعاملة يفسد بفقدانها هذا القيد الوجودي، كالاختيار مثلا في البيع، أو القيد العدمي كالغرر مثلا. إذا كانت المعاملة فاقدة لهذا القيد العدمي يعتبر فيها عدم الغرر، فإذا كان غرريا يحكم بفساد المعاملة. هذا خارجنا محل الكلام، محل الكلام في هذا البحث كما تقدم في أول البحث، محل الكلام في هذا البحث أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد من جهة الملازمة بين حرمة شيء وفساده في المعاملات. فأما إذا كان النهي من الأول يدل على الفساد، يعني ابتداء، فإنه إرشاد إلى الفساد، هذا لا إشكال في دلالته على الفساد، يعني الفساد مدلول مطابقي له من الأول. هذا خارجنا محل الكلام. فأما فيما إذا فرضنا أن النهي ليس بنهي إرشادي، بل النهي نهي مولوي لأمر ما من الأمور، الشارع منع عن هذه المعاملة منعا تحريميا، وأن هذه المعاملة محرمة، فهل يكون التحريم ملازما للفساد او لا ملازمه في البين؟ يمكن ان المكلف اذا ارتكب هذا المحرم مع ذلك يترتب عليه حكمه الوضعي، ترتب الملكيه مثلا او ترتب الزوجيه او غير ذلك من الاثار المترتبه على المعامله. هل هناك ملازمه بين الحرمة التكليفية والوزعية؟ إذا كان الأمل محرما تكليفا فهل هو حرام أيضا وزعا؟ يعني لم يترتب عليه الأثر، أو أن الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوزعية؟ قد نفرض أنه حرام ولكن مع ذلك يترتب على المعاملة أثرها الوزعي من ملكية أو زوجية أو غير ذلك من الآثار. هذا مورد الأنظار، والأقوال في المسألة كثيرة. فقيل بعدم ثبوت الملازمة على الإطلاق، وقيل بثبوت الملازمة على الإطلاق. النهي عن الشيء يعني المعاملتين يدل على عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة. الحرمة التكليفية ملازمة للحرمة الوزعية. فسأل صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ما هنا قول بالصحة، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وإلى الشيباني، فالتزم بأن النهي عن المعاملة يدل على صحة المعاملة لا مجرد أنه لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام تفصيلا، فقد أخذ هذا التفصيل عن قول أبي حنيفة والشيباني اللذين ذهبا إلى الصحة على الإطلاق. فقال قدس الله نفسه إن النهي المتصور في المعاملة، يعني حاصل كلامه، إن النهي المتصور في المعاملات قد يكون نهيا عن المسبب، كما إذا فرضنا أن ملكية شيء كانت مبغوزة لله سبحانه. الله سبحانه نهى عن ملكية هذا الشيء، وقد يكون المبغوض ملكية هذا الشيء بسبب خاص لا على الإطلاق، ويعبر عن ذلك بالتسبيب. يكون النهي متعلقا بالتسبيب لا بالمسبب على الإطلاق، فلا يكون المنهي عن الملكية على الإطلاق، بل الملكية ما هذا السبب. هذا هو القسم الثاني. وقد يكون المبغوض نفس السبب بما هو السبب دون التسبيب ودون المسبب. والحاصل على ما ذكره مقدس الله نفسه أن في المعاملات أمورا ثلاثة، المكلف يوجد سبب هذه المعاملة، سبب الملكية، فلنفرزه بيعا مثلا، يقول بعت والمشتري يقول قبلت، فهذا سبب التكلم بالإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول فعل صادر من المكلف، وهذا سبب للملكية. والمسبب والملكية نفسها، التسبب بهذا السبب إلى الملكية هو تسبب. قد يكون النهي متعلقا بالملكية نفسها، وقد يكون متعلقا بالتسبيب بسبب، وقد يكون متعلقا بالسبب نفسه. أما إذا تعلق بالمسبب، كما إذا نهى المولى عن بيع المصحف لكافر مثلا، ومنع ان ملکیت الكافر للمصحف هذا مبغوض ولا يريد المولى ان يكون الكافر مالكا للمصحف لو تعلق النهي بالمسبب لكانت الملكية مثلا متعلقة للتحريم مثل هذا النهي يكشف عن صحة المعاملة كما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني وذلك لأن إيجاد الملكية إذا لم يكن مقدورا للمكلف كيف منع عنه الشارع وكيف نهى عنه لا يكون النهي والتحريم إلا في فرض القدرة على الإيجاد فمعلوم أن المكلف يتمكن من تمليك الكافر المصحف مثلا ولذلك منع عنه لو لم يكن هذا مقدورا كيف يكون حراما الحرمة إنما تتعلق بالفعل الاختياري وبالأمر القابل لأن يصدر من المكلف بالخارج إذا لم تكن الملكية اختيارية للبايع ولم يمكن إيجادها في الخارج كيف منع الشارع عن ذلك فالنهي عن المسبب يدل على صحة المعاملة لا أنه لا يدل على الفساد لا على أنه لا يدل على الفساد يدل على الصحة أيضا وكذلك إذا نهى المولى عن التسبيب إلى الملكية بسبب خاص كما نهى عن بيع الكلاب هبة الكلب إذا قلنا أنه لا بأس بها لأنه ليس هنا منع عن هبة الكلب وإنما الممنوع في الروايات النهي عن بيع الكلب المعاملة بعوازين وأما المعاملة بلا عوازين لا مانع من مالكية الكلب كما إذا فرضنا أن الكلب انتقل إلى الوارث بموت المورث ملكية الكلب لا بأس بها وهو قابل للانتقال إلى الوارث بموت المورث وكذلك قابل للانتقال إلى شخص آخر بهبة مثلا ولكن البيع جعل شيء ثمنا للكلب هذا ممنوع ثمن الكلب سهت على في جملة ما في جملة من الروايات فبذلك نستكشف أن المبغوض ليس هو ملكية الكلب ولذلك لا مانع من الهبة مثلا وإنما المبغوض التسبب إلى الملكية بالبيع هذا مبغوض أيضا بالنهي نستكشف وقوع ذلك خارجا وأن الملكية تتحقق في الخارج وإلا لم يكن متعلقا للنهي لأن متعلق النهي لابد من أن يكون اختياريا في هذين الفرزين يعني فيما إذا تعلق النهي بالمسبب أو تعلق النهي بالتسبيب نستكشف في هذين الموردين الصحة فالنهي يدل على الصحة وأما إذا كان السبب ذات السبب نفس السبب كان محرما دون الملكية ودون التسبيب كما لو فرضنا أنه تكلم في صلاته مثلا وقال بعتك الدار فهذا التكلم حرام لأنه تكلم في الفريزة وإبطال للعمل هذا لا يدل على الصحة ولا يدل على الفساد إذن لا يكون هذا النهي عن الصحة کاشفا عن صحت هذه المعامله ولا کاشفا عن فساد هذه المعامله. هذا التفصيل فصل مصاب الكفايه تقدس الله نفسه. ولی شیخنا الاستاذ قدس سره تفصیل آخر نتكلم فيه ان شاء الله.